بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والمضطرب، وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية.
بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهذا النوع من الأحاديث الضعاف. وجهة الضعف اختلال الضبط الراوي، لأن الاضطراب ناشئ عن عدم ضبط الراوي. فإذا اختل ضبط الراوي في ضبط حديث ما، فإن ذلك يورث الاضطراب، ويكون الحديث مرويا على أوجه مختلفة متساوية. فهذان شرط الاضطراب، وهما أن يروى على أوجه مختلفة، والثانية أن تكون هذه الأوجه متساوية في القوة. يريدون بأن تكون مختلفة يعني أن يكون الوجه معارضا للوجه الآخر، سواء كان عدد الأوجه مختلفة وجهين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، لكن شرطها أن تتعدد الأوجه مع اختلافها، والثاني أن تكون متساوية في القوة. ليس المراد بالتساوي بالقوة أن تكون متماثلة تماما، لأن هذا قد لا يوجد أصلا، ولكن يريدون بذلك أن يكون في كل واحد من القوة ما يمنع من حمل الوهم عليه أو الخطأ. يعني كل وجه من هذه الأوجه يكون فيه من القوة ما يمنع من أن نحمل عليه الخطأ أو الوهم. لأن إذا استطعنا أن نحمل الخطأ والوهم على أحد الوجهين جان الاضطراب، لكن إذا تعذر حمل الخطأ على أحد الوجهين لتساويهما في القوة، فإنه حينئذ يحكم على الحديث بالاضطراب. الاضطراب يقولون يكون في المتن ويكون في الإسناد، لكن ليس هناك حديث اختلف في متنه ولم يختلف في إسناده، قد يوجد لكنه نادر وقليل. وأكثر ما يقع الاختلاف في إسناد الحديث، أو الاضطراب أكثر ما يقع في إسناد الحديث ثم يكون المتن تبعا لذلك. إذا كان كذلك عرفنا أن العلة في أن الحديث المضطرب قسمان، قسم منه داخل في الحديث المعلم وقسم منه لا يدخل. إذا كان المضطرب رجلا ضعيفا، يعني روى الحديث وأخطأ فيه، روى على عدة أوجه، فإذا كان الراوي ضعيفا وانقرض في الحديث فإنه حينئذ يكون الضعف ظاهرا، لأن هذا الراوي أصلا في حفظه ضعيف، وكونه يضطرب في الحديث هذا مما يقوي أن حفظه ضعيف، لكن هو في الأصل حفظه ضعيف. هذا النوع من الاضطراب يقع فيه كثير من الرواة، يعني الرواة الضعفاء يقعون في كثير من هذا النوع فيضطربون في الحديث الواحد، يرويه عنهم الثقات لكنهم يخطئون، فهذا الثقة يرويه على وجه، وهذا الثقة يرويه على وجه، وهذا الثقة يرويه على وجه. هذا ناتئ من كون هذا الراوي الذي روى عنه العلم الحديث على هذه الأوجه، لأنه هو في حفظه ضعيف في حفظه، فلذلك وقع من هذا الاضطراب. القسم الثاني من الاضطراب وهو الاضطراب الذي يختلف فيه الثقات، ويكون الراوي المروي عنه أيضا ثقة ولا يترجح أحد الوجهين، فهذا يكون الحديث مضطربا، والاضطراب في هذه الحالة نوع من أنواع العلة. ولهذا الأئمة الذين كتبوا في علل الحديث يريدون أحاديث كبيرة من هذا المضطربة ويدخلونها في كتب العلل. المضطرب غالب الأمثلة التي ذكرها العلماء رحمهم الله لا تسلم من المعارضة، بل قد لا يكون هناك حديث علة بالاضطراب إلا وفي اختلاف بين العلماء، منهم من يرجح هكذا ومنهم من يرجح هكذا. مثلوا للمضطرب بحديث المشهور شيبتني يهود وأخواتها، قالوا هذا يرويه أبو إسحاق السبيعي، واختلف الرواة عليه، فمنهم من يرويه عن عكرمة عن أبي بكر، ومنهم من يرويه عن أبي جحيفة عن أبي بكر، ومنهم من يرويه عن أبي الأحوص عن عبد الله المسعود، وهكذا فيه اضطراب كثير، روي على نحو من 10 أوجه. هذا الاضطراب الذي في الحديث حكم العلماء بموجبه أن الحديث ضعيف، لأن الحديث لم يضبط، فلا ندري أي الروايات أرجح، هل هو عنه عن عكرمة عن أبي بكر، أو عنه عن عائشة عن أبي بكر، أو عنه عن أبي جحيفة عن أبي بكر، أو عنه عن البراء عن أبي بكر، أو عنه عن أبي الأحوص عن المسعود رضي الله عنه. في اختلاف كثير، هذا الاختلاف الكثير يقول العلماء جعل الحديث ضعيفا لأننا لا ندري أيها أصح.
والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه،
والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. هذا أيضا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو غالبا يتعلق بالمتن، لأن الإدراج غالبا يتعلق بالمتن. هذا النوع من أنواع علوم الحديث معناه أن يضيف الراوي لفظة أو أكثر على الحديث وليست منه، فهنا قول المؤلف وهو زيادة تقع في المتن هذا فيه كسور، المفروض أن يكون زيادة تقع في المتن من بعض الرواة، لأن الزيادة التي تقع في المتن أحيانا تكون زيادة ثابتة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المعروفة بزيادة الثقة، لكن هنا زيادة من بعض الرواة، يعني أن الراوي يضيف لفظا أو أكثر على الحديث الذي يرويه وليست من الحديث، سواء كان في أول الإسناد في أول المتن أو في أثنائه أو في آخره. عندنا مثلوا قالوا قول جاء في الحديث الذي في الصحيح الحديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء، ويل للأعصاب من النار. قالوا أسبغ الوضوء، هذه ليست في حديث أبي هريرة، لا شك أنها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن من غير حديث أبي هريرة. أما من حديث أبي هريرة قالوا هذه غير ثابتة، وإنما هي من كلام الراوي أدرجها على أبي هريرة رضي الله عنه. وأصل الحديث ويل للأعقاب من النار، أصل الحديث ويل للأعقاب من النار، لكن أبو هريرة قال في أوله أسبغ الوضوء. قال صلى الله، سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فهذا في إدراج. كذلك مثلوا له بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: الطيرة الشرك، الطيرة الشرك، الطيرة الشرك، وما منا إلا ولكن الله يزيد التوكل. قالوا: وما منا إلا، هذه مدرجة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الإدراج في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كثير منه إنما يتبين بروايات الحديث، وذلك أن العلماء إذا وقع لهم الحديث جمعوا طرقه وألفاظه، فإذا جمعت الطرق والألفاظ تبين من خلالها أن الحديث مدرج. كما مثلوا في حديث أن سلم لها عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل موليته، أو أن يزوج الرجل رجل ابنته على أن يزوجه ابنته. قالوا تفسير الشغار هنا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من كلام نافع راوي الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا دل على هذا أن العلماء لما تتبعوا طرق الحديث وجدوا فيها أن الراوي عن نافع وهو عبيد الله يقول: فقلت لنافع ما الشغار. قالوا في طرق الحديث تبين أن هذه اللفظة مدغدة، وهذا عامة ما يقع في الأحاديث أنها يستبين الإدراج من تتبع الحديث من طرقه الأخرى. فإذا تتبع الحديث وجدنا أن الراوي إما أن يصرح أحد الرواة للإدراج ممن، وإما أن يستبين بكثرة الروايات أن بعض الرواة وهم فأدخل هذه اللفظة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض العلماء أن الإدراج تارة يظهر من الحديث ولو لم يكن بتتبع الطرق أو تصريح الراوي. الراوي تارة يصرح وتارة نعرف عن من خلال تتبع طرق الحديث، كما قال ابن مسعود: من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يدعو من دون الله ندا، من مات يدعو لله ندا دخل النار. هذا قول النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابن مسعود: وكلمه اقولها ولم اسمعها، ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنه. قالوا هذا تصريح ابن مسعود، لكن هناك نوع يقولون إنه يعرف مباشرة لامتناع أن يكون سلم قال، أو أن الحال تمنع من كون النبي عليه الصلاة والسلام قاله. قالوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سلم قال: للمملوك أجران، المملوك المسلم أجران، والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر أمي تمنيت أن أحببت أن أكون مملوكا. قالوا هذا ولو لم نتتبع طرق الحديث، لأن الحديث جاء مبينا في رواية أخرى، يعني جاء بيان القائل وأنه أبو هريرة، لكن قالوا هذا من النظرة الأولى عليه تبين أنه يستحيل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، لأن أمه ماتت وهو صغير. ثم أن بعض العلماء قال أيضا هذا مستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى الرزق مع قول الله تعالى شرفه بالنبوة والرسالة. هذا هو معنى الإدراج. بعد ذلك المؤلف قال وهو زيادة ثقة في المتن ونحوه، يعني ونحوه، إنما قال ونحوه لأن هناك أنواع قليلة تدخلها هنا، كأن يكون الراوي قد سمع الحديث من جماعة من الرواة فيسوق حديثهم على أنه لفظ واحد، أو يروي أحاديث مختلفة في طرق ثم يجمعها في إسناد واحد، قالوا هذا نوع إدراك. لكن هذا بقلته ولكونه يدخل في علوم أخرى يعني قليلا ما يذكره العلماء في مثل هذا، ولهذا المؤلف أشار إليه إشارة من قوله ونحوه.
والموضوع وهو المختلق المصنوع، وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمقتد.
هذا نوع من أنواع الحديث وهو الموضوع، ويسمى المختلق والمصنوع، والمراد به هنا الحديث المكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المكتوب على النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الحديث المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. الكذب معروف، لكن في بعض الرواة قد يضيف للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا خطأ غير متعمد، فهو في اللغة وعند العلماء يسمى كذبا، وليس معناه إذا وصف الحديث بأنه كذب فلا بد أن يكون الراوي كذابا. ولهذا الإمام أحمد رضي الله عنه سئل عن أحد الرواة فقال ثقة والحديث موضوع. الإسناد ظاهره على كلام الإمام أحمد صحيح، لكن المثل موضوع، قال والحديث موضوع. أحيانا قد يكون الإسناد صحيحا لكن الحديث موضوع، لأنه ليس من شرط الكذب أن يكون متعمدا. هنا الحديث الموضوع أو المكتوب أو المختلط أو المصنوع هو المضاف للنبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. لكن عامة الحديث الموضوعة رواها كذابون، أو رواها مجانين لا يعرفون وتفردوا بأشياء أضافوها إلى الشرع وهي منكرة، فمثل هذه تسمى أحاديث موضوعة. العلماء رحمهم الله يقولون إن الموضوع ليس بحديث أصلا، لأن قد قطعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله، لكنهم يذكرونه في أنواع علوم الحديث لأن الذي قاله واشتراه أو أخطأ فيه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. قالوا فتنزلا عند ظنه وزعمه أدرج من ضمن أو سمي حديثا، كما تسمى بقية الأنواع الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا. الحديث حديث الموضوع هو شر أنواع لحديث الزعامة، لأنه لا شيء أضعف من الحديث الموضوع. ولهذا الحديث الموضوع عند العلماء لا يجوز الاستشهاد به ولا يجوز روايته إلا على سبيل التحذير، يعني حتى في عامة لا يجوز أن يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديث إلا إذا كان ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم، فيتقن أنه ليس محفوظ. ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا النوع يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. أما المردود فهذا واضح لأن الموضوع مردود غير مطروح، والتعبير به موجود. الباطل هذا كثير في كلام العلماء، يقول هذا حديث باطل لا أصل له، هذا موجود اشتهر عند العلماء. أما المتروك فكثير من العلماء لا يسمي الحديث الموضوع متروكا، إنما يسمون المتروك إذا كان الراوي متهما، إذا كان راويه متهما. أما إذا قطعنا على الحديث بأنه كذب فينفصل إلى الموضوع. أما المفسد بفتح سين على صيغة المفعول، هذا وجد في كلام بعض العلماء كما قال الطحاوي في بعض الحديث، قال فتبين بذلك فساد إسناده، يطلق على لكن أطلق على الضعيف. إطلاق المفسد على الموضوع ليس مشهورا في كلام العلماء، ولهذا حتى الشارح تخاوي ذكر من قليل. المفسد هنا يظهر أنه سمي مفسدا لأن العلماء أفسدوه وقضوا ببطلانه، فالذي افتراه يزعم أنه صالح، فلما تولاه العلماء أفسدوه بينوا أنه غير صالح. نعم.
والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه،
هذا الحديث وهو نوع من أنواع الحديث وهو المقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. إسناد الحديث إلى غير راويه هذا يدل على أن المؤلف أراد هنا نوع من أنواع علوم الحديث وهو المقلوب وهو مقلوب الإسناد. وإسناد الحديث إلى غير راويه تارة يكون خطأ أو تارة يكون عمدا، فيدخل في هذا النوع من أنواع علوم الحديث إسناد الحديث إلى غير راويه إما تبديل الإسناد بالكلية، وإما تبديل بعض الإسناد، وإما القلب اسم الراوي. إذا كان عندنا حديث يرويه الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فجاء بعض الرواة فرواه عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، هذا قلب بعض الإسناد لأنه غير عبد الله بأخيه عمرو. إذا قال عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس فقد غير الإسناد كله. إذا لم يغير الإسناد ولكنه قلب اسم الراوي، كان اسمه كعب بن مره فقال مره بن كعب، او كان اسمه الوليد بن مسلم فقال مسلم بن الوليد، او كان اسمه ابراهيم بن محمد فقال محمد بن ابراهيم. هذا يسمى قلبًا لانه بدل اسم الراوي، فصار عندنا القلب الاسناد مما تغيير الاسناد بالكليه، وهذا عاده اذا وقع من المتعمدين فانه يقع من استطراق الاحاديث. كذلك اذا قد يقع قلب في بعض الاسناد، وهذا ايضا اذا لم يكن الراوي مخطئا قد يكون من استطراق. كذلك يقع ايضا في قلب اسم الراوي نفسه، وهذا ايضا اذا ما وقع خطا فانه يقع من بعض السراق حتى لا يغرق هذا الراوي فيترتب المتن على الاسناد. هذه الانواع الثلاثه ان وقعت على سبيل الخطا فيكون راويها ان كان لا يصف راويها لانه كذاب، ان وقعت على سبيل التعمد فإن راويها حينئذ يدخله العلماء في حيز الوضاعي أو في جملة الوضاعي. النوع الثاني هو مقلوب المتن، وهذا يقع من الرواة كثيرا ينقلب عليه المتن. انقلاب المتن على الراوي لا يلزم منه ضعف الراوي، قد يكون الراوي ضعيفا وقد يكون غير ضعيف. مثلوا لذلك بحديث سبعة يظلهم الله بظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جاء في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. جاء أيضا في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع عليه الجبار قدمه، جاء في آخره وأما النار فينشئ الله لها نشأة. قال العلماء هذا مقلوب، وإنما هو وأما الجنة فينشئ الله لها نشأة فينشئ لها خلق الآخر، أما النار فيضع عليها الجبار قدمه. هنا انقلب على الراوي، بدلا من الجنة جعل النار. هذا نوع من أنواع الانقلاب في المثل. نعم.
والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث وبتقدم وفاة الراوي والسماع.
العالي نوعان، علو عدد وعلو وصف. علو العدد أن تقل الوسائط بين الراوي وبين من على عنه، والوصف هو أن يكون في الرواة من الحفظ والضبط ما ليس في غيرهم ممن يروي الحديث. المؤلف ذكر هنا العالي وقال وهو فضيلة مرغوب فيها. مرغوب فيها ولم يقل مرغب فيها، لأن مرغب فيها تحتاج إلى دليل شرعي واضح، هنا ليس في دليل شرعي نص على ذلك، وإنما العلماء استنبطوا استنباطا، ولهذا قال مرغوب فيها يعني مرغوب فيها من العلماء. يقولون إن علو الإسلام دل على فضيلته ما ثبت بالصحيح من قصة ضمام بن ثعلبة لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال وزعم رسولك أنك تأمرنا بالإيمان بالله، فالرسول قد جاءه ولكن ضماما أراد أن يأخذ ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، لأن أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يكون أبعد، أو يكون إذا قلت الوسائل بين الراوي وبين من روى عنه يكون ذلك أبعد عن الوهم والخطأ، أن الوهم قد يكون، فإذا بعدت الوسائل كلما بعدت كلما زاد احتمال، أو كلما كثرت الوسائل كلما زاد احتمال خطأ، فإذا قلت قل احتمال الخطأ. فلهذا الضمام جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك طلبا لعلو الإسناد، حتى لا يكون هذا الراوي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إليهم فليكون قد أخطأ ووهم فيما نقل. قالوا أيضا مثل حديث عبد الله بن زيد لما رأى الأذان في المنام وأقره النبي عليه الصلاة والسلام فقال له قم فألقه على بلال. قالوا هذا في علو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو علمه بلالا لكان فيه واسطة بينه وبين عبد الله بن زيد، هكذا استنبطه بعض العلماء. يحتمل كل الصحيح وقد لا يحتمل، ولهذا المؤلف قال وهو فضيلة مرغوب فيها. قال ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النوع هو الذي يسمى بالعلو المطلق، يعني تقل الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي عليه السلام تعتبر ميزة عند العلماء، ولهذا قال العلماء رحمه الله إن الراوي تارة يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وسائط يكثر، وتارة تقل هذه الوسائط. كلما كثرت الوسائط كلما نزل الإسناد، وكلما قلت الوسائط كلما علا الإسناد، فإن جمع بين علو العدد والصفة فهو أكمل، وإن كان علو عدد قلت الوسائط مع ضعف الرواة فلا شك أن علو العدد أن نزول العدد مع قوة الصفات أحسن وأولى، لكن إذا تساوت يعني كان عندنا علو عدد وفيهم علو صفة أو فيهم أو توافر فيهم الحفظ والصحة وقابله إسناد نازل مع علو الصفة فإن الأول مرجح عند العلماء لقلة الوسائط بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا الإمام أحمد رحمه الله يروي الحديث عن سفيان بن عيينة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فهذا السند ثلاثي بين الإمام أحمد وبين النبي عليه الصلاة والسلام، بين سفيان وحميد الطويل وأنس رضي الله عنه، ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام سوى هؤلاء الثلاثة. عندنا بعض الأحاديث قد يكون بين الإمام أحمد وبين النبي عليه الصلاة والسلام وسائط كثيرون. إذا روى الإمام أحمد حديثا عن سفيان عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه عن معمر بن أبي حبيب عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن عمر بن الخطاب، فهذه وسائط كثيرة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زل بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن معمر بن أبي حبيب عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا شك أن هذا مع سفيان بن عيينة قبل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ستة، وفي الأول ثلاثة، لا شك أن الإسناد الأول يسمى عاديا والثاني فيه نزول نازل والثاني يسمى إسنادا نازلا، لهذا اهتم العلماء بهذا الجانب فصار عندهم في الأئمة الستة ثم الثلاثيات، يعني بينه وبين المسلم ثلاثة. يقع للإمام أحمد كثير جدا، والبخاري ذكروا أن له نحو 20 حديثا بينه وبين المسلم ثلاثة، والترمذي أيضا وأبو داود. الترمذي وابو داود. واما النسائي فلم يقع له شيء من ذلك. مثل هذا يسمى عيوب، لان العاده ان يكون بينه وبين المسلم بين احمد بن المسلم اربعه او خمسه، والبخاري خمسه نحو من خمسه، هذه العاده. لكن اذا ارتفع عن العاده او قل العدد عن العاده، سواء في عاده الراوي نفسه، اذا كان العاده انه بين النبي صلى الله عليه وسلم خمسه فروى بثلاثه هذا عنف. اذا كانت عاده قرناء انهم يروون الحديث وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسه فرواه، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اربعه، فانه يسمى عنوا. عندنا قال المؤلف رحمه الله: وبتقدم وفاة الراوي، وقوله ومن احد الائمه في الحديث، هذا من العلو النسبي، يعني ويحصل بالقرب من احد الائمه في الحديث، بمعنى ان الحديث الذي مر معنا او المثال الذي مر معنا ابن عيينه عن حميد عن انس، هذا ننظر فيه. اذا كان بينك وبين ابن عيينه اربعه امتار، وقرينك بينه وبين ابن عيينه نفسان، لا شك انه اعلى بقطع النظر عن الواسطه بينك بين ابن عيينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فانت الان ابن عيينه هذا امام من ائمه الحديث، كان بينك وبينه اربعه انفس، ثم هو يعني بينك وبين اربعه انفس، ثم سفيان عن حميد عن انس. هو من جهه سفيان الى النبي عليه السلام يعتبر عاليا، لكن جاء راوي اخر قرين لك فروى الحديث، فروى حديثا اخر او روى احاديث بينه وبين ابن عيينه فيها رجلان، يعني له شيخان ثم ياتي ابن عيينه، لكن كان ما بينه وبين ابن عيينه انزل مما بينك بين ابن عيينه في هذا النوع، وبين ما تروي هذا ابن عيينه كان انزل منك في الاسلام، يعني بينه وسائر كتب. فكان بين ابن عيينه كما مر معنا في السابق وبين ابن سلم خمسه امر او سته امر. انت اذا اردت ان تفتد الى النبي عليه السلام عن طريق ابن عيينه يكون بينك وبين النبي عليه الصلاه والسلام ثمانيه امر، لكن بينك وبين ابن عيينه نفسه، وهو اذا اراد ان يصل الى النبي عليه الصلاه والسلام يكون بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام سبعه امر، لكن بينه وبين ابن عيينه ثلاثه اربعه امر. فانت اعلى منه بالنسبه الى ابن عيينه، وهو اعلى منك بالنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلو المطلق له، والعلو النسبي الى امام من ائمه الحديث لك. والنوع الثالث ايضا من العلو النسبي: وبتقدم وفاة الراوي، يعني ويحصل بالقرب او ويحصل بتقدم وفاة الراوي. عندنا الحسن البصري يروي عن انس، والحسن متوفى سنه 110، وحميد متوفى سنه 143 ويروي عن انس. فالراوي الذي يروي الحديث عن الحسن البصري عن انس اعلى من الذي يروي الحديث عن حميد عن انس، لان الحسن قد تقدمت وفاته على حميد، وهذا يسمونه علو من ذا، يعني من انواع علو الصفه، لان العدد واحد ولكن الاختلاف في الصفه، هذا صفته انه تقدمت وفاته. كذلك قال: ويحصل بتقدم السماء، يعني اذا كان مثلا الحسن البصري سمع من انس في سنه 70، وحميد سمع من انس رضي الله عنه في سنه 75، فانما يروى من طريق الحسن اعلى، لأنه سمع من أنس قبل سماع حميد الطويل. هذا الأخير يعتبر أيضا من علو الصفة. هذا فائدته في غير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في طبقات الرواة. هذا فائدته في تتمثل في باب الاختلاط، لأن الراوي إذا اختلط ينظرون الذين تقدم السماع معه. عادة الراوي إذا كبر يكون عنده نوع نسيان أو اختلاط، فإذا تقدم السماع الراوي منه هذا يكون يعني عادة يكون الراوي في تقدم سماعه أقوى حفظا وضبطا منه إذا تأخر في إسماع الناس. نعم.
والنازل وهو ضد العالي.
والنازل وهو ضد العالي يعني جميع ما تقدم من أنواع العلو، علو العدد والصفة أو العلو المطلق أو العلو النسبي، إذا عكسه كان خلاف العالي، كان خلاف العالي. نعم.
والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر.
الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث فيها تعارض في الظاهر، إذا حدث فيها تعارض في الظاهر، فإن وفقنا بين هذين الحديثين المتعارضين أو رجحنا أحدهما على الآخر فهذا يسمى مختلف في الحديث. فصار عندنا مختلف الحديث وحديثان تعارضا في الظاهر، فأمكن التوفيق بينهما أو ترجيح أحدهما على الآخر. الأصل أن إذا تعارض حديثان يقول العلماء يعني الذي ينبغي أن يفهم أنه ليس هناك حديثان متعارضان حقيقة، وإنما يقع التعارض عند المجتهد أو الذي تتعارض عند الحديث، إما لكون الذي نقل الحديث أخطأ فيه أو لكون المجتهد قل فهمه للحديثين. ولهذا يذكرون عن ابن خزيمة رحمه الله بتلك العلم أنه يقول ليس هناك حديثان متعارضان، وهذا حق، ليس هناك حديثان متعارضان عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يظهر للإنسان أنهما متعارضان. أول ما يصنع يحاول التوفيق بينهما بوجه من الوجوه غير المتكلفة، فإن لم يمكن فالنسخ، فإن لم يمكن فالتقدير. النسخ سيأتي إن شاء الله تعالى في ما يستقبل من الأنواع ويذكره المؤلف. هنا يتكلم المؤلف عن مختلف الحديث. مختلف الحديث هو حديثان تعارضا في الظاهر فأمكن التوفيق بينهما أو ترجيح أحدهما على الآخر. مثلوا للتوفيق بحديث لا عدوى ولا طيرة، قالوا هذا فيه نفي العدوى، قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر فر من المسلول فرارة من المسلول، هذا فيه إثبات وهذا فيه نفي. حصل فيه كلام طويل للعلماء والذي رجحه الحفاظ كابن تيمية وابن القيم ونحوهم قالوا لا تعارض بينهما، لأن قوله لا عدوى يعني على ما كانت تعتقده الجاهلية من أن العدوى تمتثل بذاتها، وقوله فر من المسلوم فرارة من الأسد على الاعتقاد الصحيح وهو فعل الأسباب الذي لا ينافي التوكل على الله مع اعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي يخلق السبب ولا تنتقل العدوى إلا بمشيئته وإرادته. مثلوا أيضا بحديث ما سقط السماء والعيون أو كان عذريا العشر، مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة. قالوا هذان الحديثان في مذهب جمهور العلماء موفق بينهما، والمعنى فيما سقط السماء إذا كان خمسة أوسط في العشر، فهناك توفيق بينهما ظاهر. وهذا كثيرا ما يكون بين الحديث المطلقة والمقيدة والعامة والخاصة. إذا أو كان أو يرجح أحدهما على الآخر. يعني إذا ما أمكن التوفيق ولا عرفنا الناس فيأتي الترجيح. الترجيح مثلوا له بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بغلس، صلاة الفجر بغلس مع معارضه حديث رافع بن خديج في السنن والمسند أصلحوا بالصبح أو أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. قال حديث عائشة رضي الله عنها الذي تخرج فيه النساء من الصلاة متنفعات بمروطهم لا يعرفهن أحد من الغلس، هذا يقوي بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الفجر بالغلس. وحديث رابع من حديث يقتضي أو فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسفار لصلاة الفجر. بعض العلماء يرجح حديث عائشة رضي الله عنها يقول هو أرجح لأنه في الصحيحين وذاك خارج عن الصحيحين، ثم إنه أرجح لقوة إسناده، ثم إنه أرجح لكون عمل أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور الصحابة على ذلك. قالوا فهذه المرجحات، لأن المرجحات قد تكون سنة أخرى وقد يكون القرآن وقد يكون عمل الصحابة وقد يكون عمل أهل المدينة ونحوهم. في مرجحات كثيرة، إذا وجد مرجح ولم يمكن التوفيق فيصار إلى الترجيح، وهذا نادر، حتى يعني نادر أن يسلم له المثال، لأن كل ما قيل أن فيه ترجيحا احتمال الجمع وارد. مثل هذا الحديث بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقولون معناه أنه يبتدئ الصلاة، أو قاله ابن القيم يبتدئ الصلاة بغلس وينتهي منها بإسفار. بعض العلماء جمعوا كان الجمع هنا محل نظر، لأن يعني عائشة رضي الله عنها لا يعرف أن أحد من الغلس يعني بعد خروجهم من الصلاة. نعم.
والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد، وفيه تصانيف.
قال والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد. المصحف هو ما يطرى على ألفاظ الأحاديث من تغيير من قبل الرواة أو تغيير في المعنى. تغيير في اللفظ لكونه لم يسمع لفظ الحديث جيدا، أو لكونه نقله من صحيفة ونسقه فأخطأ في نقله، أو لكونه حدث عليه وهو في كتابه شيء فغيره. المعنى قد يكون أحيانا ناشئا عن قلة فهم الراوي بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يقع في المتن ويقع في الإسناد. عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير طائف. فبعض الرواة لما روى هذا الحديث حرفه وقال يا أبا عمير ما فعل البعير، فهذا تحريف لأن النغير غير البعير. كذلك في قول في الحديث أن السلم احتجر حجرة مخصصة، بعضهم حرفها فقال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تخفيف ويسمى تحريفا. هذا تحريف للفظ في البتن. أما تحريف المعنى فقد حرف بعضهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. جاء في بعض الحديث أن سلم نهى عن التحلق، فظنه بعض الرواة أنه حلق الرأس، وهذا تحريف للمعنى، لأنه لم يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. يقع أيضا في الإحلال كما صحف ابن معين ابن مراجم إلى ابن مزاحم، رجل قال له ابن مراجم صحفه إلى ابن مزاحم، وكذلك صحف شعبة عاصم الأحول إلى واصل الأحدب، فهذا يعتبر تصحيحا وتحريفا. شعبة كان مشهورا بتصحيح الأسماء، صحف الأسماء كثيرة وهو مشهور بذلك. التصحيح والتحريف يعني هو يقع في نتيجة في الغالب، يعني يقع نتيجة لاختلال لفظ الراوي، إما اختلالا مطلقا أو مقيدا. نعم.
المسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح.
هذا المسلسل قال المؤلف وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح. إذا تتابع رجال الإسناد أو رواة الإسناد في صفة كانوا متصفين بصفة، كانوا كلهم من دمشق أو كلهم من مصر أو كلهم من البصرة أو كلهم من الكوفة أو من المدينة، هذه الصفة اشتركوا فيها، أو كان كل واحد منهم اسمه محمد أو اسمه عبد الله، فهذا يسمى مسلسل، مسلسل للمحمدين، مسلسل للمصريين. وهذا يعني من أراد النظر في أمثلته كثيرا فالعيني خاصة في أوائل شرح البخاري، لأنه مرتب يذكر وإن كان من حديث القرآن لكن هذا مرتب، يقول هذا مسلسل للمقصريين، هذا مسلسل للشاميين، أو يكون مسلسل للأقرباء، كل واحد قريب للآخر، فهذه الصفة اتفقوا اشتركوا فيها. أو يكون اشتركوا في حالة كقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أوصيك إني أحبك أوصيك لا تدعنا دبر كل صلاة، أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك. كل راوي من الرواة ذكروا أنه يقول لمن يسمعه هذا الحديث إني أحبك أوصيك، وهكذا تسلسل. كذلك تسلسلوا بحديث آمنت بالقدر خيره وشره وقبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته، كل راوي من الرواة يقبض على لحيته، تسلسلهم على نقل هذه الحالة هذا يسمى مسلسلا. قال المؤلف وقل فيه الصحيح، هذا حكاية لواقع المسلسلات، يعني أن واقع المسلسلات الحديث المسلسل الواقع فيها أنها ضعاف، لأن التسلسل هذا ليس حكما على الحديث وإنما هو صفة للحديث، فقد يتسلسل الحديث بالضعفاء وقال مسلسل بالضعفاء لأنه اشترك بصفة الضعف، وقد يكون مسلسل بالثقات، وقد يكون مثلا مسلسل وفيه قد يكون مسلسل مثلا بالمصريين ويكون بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء وهكذا. نعم.
والاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. والشاهد أن يروي وهو الشاهد أن يروي حديث آخر بمعناه،
أن يروى حديث آخر،
والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه.
في هذه الجمل الثلاثة والأربعة هذه كلها متعلقة بعضها من بعض. الأول الاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. ظاهر كلام المؤلف أن الاعتبار هنا معناه التفرد، إن قال لا يتابع عليه، ولكن يريد المؤلف رحمه الله تبعا لأصوله أن الاعتبار هنا هو وجود ما يوافق الراوي على حديثه، يعني يكون بمعنى المتابعة، يكون بمعنى المتابعة. لكن هذا يرد عليه إشكال وهو ما بعده من حديث المتابعة. بعض العلماء يقول أن الاعتبار هو والمتابعة شيء واحد، نسمي المتابعة اعتبارا. وبعض العلماء يقول الاعتبار هو الطريق التي من خلالها نتوصل إلى المتابع، ولهذا فسروا الاعتبار فسروه بأنه التفتيش، فتفتيش عن وجود المتابع، عملية التفتيش هذه تسمى اعتبارا. فإن وجدت له متابعا صار متابعة، وإن لم تجد له متابعا صار فردا، وأنت في هذه العملية عملية البحث تسمى عمليتك عملية اعتبار، لأنك يعني تبحث عن أو تفتش عن من يعبد هذا الراوي أو يتابع هذا الراوي. بعد ذلك قال المؤلف والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حمله، يعني إذا روى الحديث عن أيوب غير حمله، رواه عن أحد السفيانين أو رواه عن حماد بن زيد أو مالك أو شعبة أو سعيد بن أبي عروبة، يقول هذا يكون الحديث، نأخذ مثلا سعيد بن أبي عروبة روى الحديث عن أيوب، يقول أنت يا سعيد متابع لحماد بن سلمة، لحماد بن سلمة، وهذا هو الذي يسمى عند العلماء المتابعة التامة، ولهذا قال وهي التامة. قوله وهي التامة يدل على أن هناك متابعة قاصرة،